حكاية أخرى. الملا حميد أحد تلاميذ بديع الزمان، تخرج على يديه في جبل أرك، تذكر شجونه فبكى، ثم استنشق نفسا عميقا وبدأ يحكي: كنت أنشرح كثيرا عندما أصلي مقتديا بالأستاذ، كان قيامه للصلاة يزيد الإنسان رهبة وخشوعا، وكان يرشدنا إلى أن التسبيحات والأذكار عقب الصلاة إنما هي بحكم نوى للصلاة وبذور لها. كان يسبح الله بصوت رخيم حزين، فعندما يقول سبحان الله سبحان الله كنا نسمعه يصدر على مهل من أعمق أعماق قلبه: إنني لم أرى قط مثل الأستاذ بديع الزمان، ما رأيت من كان يصلي ويسبح بمثل تلك الرهبة وبمثل ذلك الخشوع، مع أنني رأيت كثيرا من الشيوخ والعلماء عندما يقول لا إله إلا الله ويبدأ بالتسبيحات يصبح صوته كفرقعة مدفع من قوته وشدته، رغم أن جهره ما كان إلا هادئا منخفضا، وإنما عمق مخارج مواجيد الأذكار يجعل صدره يهتز كالبركان، فيكتسب صوته صدى البحر المتلاطم على ضفاف قلبه. كان يقوم لصلاة التهجد كل ليلة، وكنت أحيانا أراه وهو يصلي فلا أستطيع النوم، وعندما كان يراني مستيقظا يقول: ما دمت مستيقظا فتعال شاركني في الدعاء، ولكني كنت لا أحفظ أي دعاء، فكان يقول لي: سأدعو أنا وأنت من بعدي آمين، وقل أنت من بعدي آمين. وكنت أغفو أحيانا في أثناء الدعاء، فكان ينظر إلي بإشفاق ويقول: لقد كنت أنا أيضا مثلك، فاصبر إنك ستتعود. لقد كانت أيامنا بذلك الجبل الجميل مدرسة أرقمية لا تنسى، نتنقل خلالها بين ساعات للدرس وساعات للصلاة والذكر وساعات للتفكر والسياحة بين الشعاب والأشجار. فعلى جوانب نبع الزرنباد الصافي القريب المتدفق بسخاء بين الصخور في مكان كثيف الأشجار، صنعنا للأستاذ بين الخمائل العالية منصة خشبية كي يجلس عليها، أما نحن فكنا نجلس على الأرض تحت الظلال. كانت المنصة تطل على بحيرة واني الكبرى بصورة تستوعب مشاهد شتى، إذ يرقب الناظر منها مشهد العبارات والزوارق وهي تعبر الهوينا إلى مختلف القرى الرابضة على الجزر والضفاف، ويستشرف آفاق السهول الممتدة على سفح جبل أرك العظيم. كان مشهد البحيرة يستهوي الأستاذ كثيرا، فهي أعظم بحيرة بتركيا على الإطلاق، حتى إن الأهالي في المنطقة الشرقية يسمونها بحرا، ولذلك فقد كانت تلك المنصة هي محرابه المفضل لأداء مناجاته وأذكاره. كان يجلس فوقها جلسة التشهد في الصلاة، وغالبا ما كان يطيل الجلوس على هذه الهيئة حتى تقرحت إحدى أصابع قدمه. ملا رسول، تلميذ النورسي، رجل مكتهل أكبر من الأستاذ قليلا، كان ذات يوم منهمكا في إيقاد الحطب بالموقد للاصطلاء وصناعة الشاي، ناداه الأستاذ لمداواة إصبعه بمرهم كان عنده، فجاء تملأه الحيوية والنشاط. وبينما هو يعالج إصبع أستاذه التفت إليه قائلا: يا أستاذنا المحبوب، إنك تقسو على نفسك كثيرا، إننا نحن أيضا نخشى الله تعالى ونخافه، ولكنك أنت ترتعد من خشيتك حتى تكاد مرارتك تنفجر. فلو كنت تخلد إلى الراحة أحيانا لما تقرحت إصبعك. فأجابه قائلا: ملا رسول، لقد جئنا إلى هنا لكي نظفر بحياة أبدية خالدة بهذا العمر القصير والدنيا القصيرة، أعيش هنا كيفما أشاء ثم أطمع في الجنة؟ لا يجوز هذا أبدا، لا أجرؤ على العيش كما أهوى. كان الأستاذ لا يصرف وقته سدى، فلا أراه إلا قائما يصلي أو داعيا متضرعا أو مسبحا ذاكرا أو متأملا في ملكوت السماوات والأرض. وربما زاره بعض المحبين فكان يأخذ معه بأطراف الحديث، وأول ما يبادرهم بالسؤال: هل من مسجد في قريتكم؟ وأي درس يدرسه أئمة المساجد؟ فإذا أجابه الزائر بأنه ليس لديهم مسجد ولا معلم يعلمهم، كان يتألم كثيرا ويحزن ويعجب من أمرهم كيف يعيشون في مكان ليس فيه مسجد ولا مرشد. وكان لا يسمح لأي أحد بأن يغتاب أحدا عنده، ويغضب من ذلك كثيرا.